أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المصارف الإسلامية ومؤسساتها، ذكرنا ما أراد العلماء الإسلام والاقتصاديين من المسلمين. كلام يقع في ضمن أمور هيكل المصرفية الإسلامية. يذكر علماء الاقتصاد الإسلامي أن المؤسسات المالية الإسلامية هي أيضا كمؤسسات وسيطة بين وحدات الأسر التي لديها فائض مدخر وتلك التي تعاني من عجز، غير أن عددا من الأدوات تحل محل أداة محل الفائدة. تلك المؤسسات المالية المادية كانت تأخذ فائدة، لكن بدلوا هذا العنوان، قالوا في المؤسسات الإسلامية ليس لدينا فائدة لأنها رباء والرباء محرم، جعلوا أدوات بديلة. هذه الأدوات البديلة التي جعلوها سيأتي بيانها، كثير منها مخالفة لأحكام الفقه الجعفري، سيأتي إن شاء الله بيانها. بينما في المصارف التقليدية تدفع الفائدة وتتقاضاها بشكل رئيسي كما عرفتم سابقا، فإن المؤسسات المالية الإسلامية تتجنب الفائدة وتستخدم أدوات أخرى غيرها لأنشطتها الوسيطية كالمشاركة في الربح. يجعلون مشاركة في الربح، يعطون هذه المدخرات للمستثمرين، ولكن بشرط أنه إذا ربحت شيئا فإنه نكون متشاركين في الربح، أو الخسارة الناتجة عن الاستثمارات مشاركة في الخسارة، أو تكسب عائدا على أنشطة التجارة والإجارة. هم يعملون ويعطون عملا خارجيا، يأخذون عائدا على أعمالهم. هذه أيضا محل إشكال عند الجعفرية. بفضل المخاطرة والالتزام الذين تتحملها، أو إضافة القيمة في الأنشطة التجارية الحقيقة وهي تعني الودائع على أساس المشاركة، أو أنه يعطونه للمشاركة ولكنما إضافة القيمة، تشتري هذه الحاجة، لو كان لهم يشترون هذه الحاجة للمصرف الإسلامي لا ضيره، أنهم يوكلون هذا الشخص أن يشتري هذه المادة للمصرف بثمن، ثم المصرف يبيعون هذه المادة له بثمن أكثر حتى يستفيدون من الزايد. ممكن تصحيح هذه المعاملة، لكن كيفيتهم سيأتي بيانه. على أساس المشاركة في الربح، وهي تعني الودائع على أساس المشاركة في الربح والخسارة، وعلى أساس الوكالة إلى حد ما مقابل رسوم متفق عليها مسبقا، أو رسوم وكالة. صحيح هذا، إن الذي يضع المال في الودائع عند المصارف ويدع المال هناك، هو يعطي إذنا صاحب المال للمصرف أن يتصرف فيه، ويوكل المصرف في التصرف فيه. هذا صحيح لو أعطى، وأما لو لم يعطي الإذن فتصرفهم باطل أصلا، وسيأتي أيضا بيان ذلك. وعلى جانب الأصول، أي الأموال التي تكون تحت يديهم، فإنها تتحمل، أي المصارف الإسلامية تتحمل المسؤولية عن الخسارة إذا وقعت في حالة التمويل عن طريق المشاركة أو المرابحة، وتتحمل المخاطر في الأنشطة التجارية ما دامت الأصول ملكها، وفي أنشطة الإجارة فإنها تشتري الأصول وتؤجرها، وتتحمل المخاطر والنفقات المرتبطة بالملكية. يعني ذلك أن المؤسسات المالية الإسلامية ستبقى وسيطة فيما تجمع المدخرات من عدد كبير من المدخرين أو المستثمرين لتمويل احتياجات الأعمال التجارية والزراعة والصناعة، لكن طريقة عملها مختلفة، وستكون السلعة والأنشطة التجارية الحقيقية محل عملها. هذا في الجملة صحيح، سيأتي التفصيل. الآن نريد أن نبين كلام أحد علمين من علماء الاقتصاد الإسلامي، أحدهما باكستاني معروف والآخر شخص آخر، نذكر هذا. مما لا يلي نذكر عن المصرفية الإسلامية كما نجده في بعض الكتب ذات الصلة السائدة، مثل العالم الباكستاني المسلم صديقي قال: ستنظم المصارف التجارية برأس المال الأسهم، وستقبل الودائع تحت الطلب والحسابات الاستثمارية من الجمهور، وستقدم كل الخدمات المصرفية التقليدية مثل الخزائن، لأن كل واحد له خزينة يجعل المال عنده ويعطيهم مفتاح الخزينة عنده، موجود الآن متداول في بعض المصارف الإسلامية، هذه الخزائن الحديدية والحوالات وسواها مقابل رسم ما، إنما يأخذ المصرف رسم ما، وربما تنطوي الودائع تحت الطلب على رسوم خدمة، وربما لا تنطوي، ولن تقدم أي عائد إلى المودعين، وفي مقابل امتياز استخدام الودائع تحت الطلب في العمليات العادية للمصارف كما في حالة نظام الاحتياط الجزئي، تكون المصارف مجبرة على تخصيص قسم من ودائعها لتقديم القروض القصيرة الأجل دون فائدة، ويجب أن يضمن المصرف المركزي سداد هذه القروض وسلامتها عبر ترتيبات خاصة. هذا هو فعل المصرف الإسلامي. وربما تكون الودائع في الحسابات الاستثمارية مخصصة لمشروعات محددة، أو يترك الاستثمار المناسب لتقدير المصرف، وقد يتخذ استثمار المصارف شكل المشاركة، تشارك المصارف فعليا في إدارة المشروع، أو سلف المرابحة تاركة الإدارة إلى رائد العمل. وربما تشتري المصارف أيضا الأسهم أو شهادات الاستثمار لتنويع محافظها وربما يحفظ من الأموال، وربما تتجه إلى ترتيبات التأجير إلى التي تشمل أشياء مثل المباني والسفن والطائرات والمعدات الصناعية وسواها، وربما تدخل الممارسة الفعلية ابتكارات جديدة على أساس تناسبي وفقا للنسب المئوية المتفق عليها. يأتون بالعلماء ويدعطونه من الأموال لأن ينتج شيئا، يخترع شيئا على أساس أنه يأخذون أو يشاركون في الربح. سيكون هناك بعض الإقراض القصير الأجل الخالي من الفوائد إلى الشركات والحكومة والمستهلكين، لكن الشكل الغالب للمعاملات في النظام سيكون الاستثمار للإقراض، وستتوقف الإضافات إلى المال المعروض إلى حد كبير على الاستثمارات الموجهة نحو إنتاج مزيد من الثروة. ومع أن للنظام ميلا داخليا لتجنب تركز الثروة، أي المصارف الإسلامية عندهم ميل أن لا تتركز الثروة، وإلا قلنا كالمصارف المادية العالمية والقوة، فإن المصرف المركزي بالإضافة إلى الدولة ستحافظ من مثل هذا الاحتمال، وتتخذ الخطوات المناسبة للمحافظة على التوازن بين المال وصاحب المال وبين المستثمر حينئذ. هذا موجز أعمال المصرفية الإسلامية، والذي يظهر من عبارة آخر سنقرأه إن شاء الله.